يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي، والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ وصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا. كامل الزيارات. وتضرب، أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا: إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 8 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. في الحلقة المتقدمة، وهي الحلقة 7، في خاتمتها وفي نهايتها، عرضت على الشاشة فيديو. القسم الأول منه هو نقل واقعي لجزء من خطاب للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وبعد هذا المقطع مباشرة هناك مشهد تمثيلي من الجزء الثاني من مسلسل الجماعة. الذي هو من تأليف الأستاذ وحيد حامد ومن إخراج شريف البنداري. المشهد تمثيلي لكنه يتحدث عن حقيقة صادقة بتمام المعايير. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا هذا المشهد.
في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم، وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي لهم. يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت أنت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس.
أكيد هو.
أفضل أن يدخل ويراني واقفا.
مقام حضرتك فوق الجميع يا فضيلة المرشد. لا خليك أنت، أنا هفتح بنفسي. أهلا وسهلا.
مساء الخير يا أستاذ صالح.
مساء الخير حضرة الدباشي، أهلا بيك. تفضل. أهلا أهلا. تفضل.
ازيك يا حسن؟
الحمد لله يا جمال.
سعيد بلقائك يا فضيلة المرشد.
وأنا سعيد بلقائك يا قائد الحركة.
أهلا يا أستاذ منير.
أهلا بك.
أهلا يا باشمهندس.
أهلا حضرة الدباشي.
أهلا يا أستاذ صلاح.
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحقيقة إحنا عندنا تقليد في الجماعة بنحرص عليه وهو تناول الطعام من باب العيش والملح، والحمد لله الطعام جاهز وعلى ترابيزة السفرة. اتفضلوا.
اتفضلوا.
حصلت البركة. تفضلوا. اتفضلوا يا جماعه.
ده مش عيش وملح، ده عيش وخروف.
الحمد لله خير ربنا كتير.
تناول الطعام مع الصحبه خير وبركه، اتفضلوا.
بصراحة دي هتكون أول أكلة عليها القيمة الواحد ياكلها من يوم الثورة ما قامت.
هو أنتوا سميتوها ثورة؟
الحقيقة فضيلة المرشد مش إحنا اللي اخترنا الاسم. الاسم ده من اختيار كاتب ومفكر أكيد تعرفوه، الأستاذ سيد قطب.
طبعًا معروف للغالبية، خاصة بعدما انخرط في التيار الإسلامي.
وعرفنا كمان إنه بيأيد الحركة بحماس شديد.
جرى إيه يا حسن؟ حركة إيه بقى؟ إذا كان الأستاذ سيد قطب سماها ثورة، ما يصحش ترجعها أنت حركة تاني.
دي معاك حق. حته من لحم الخروف يا فضيله المرشد.
لا 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 اعفيني، معدتي غير صالحه لاستقبال لحم الخروف. اعزم على حضره البكباشي.
ايوه يا حسن، تولى انت الفتك بالخروف عشان الكل يتمكن منه.
حضره البكباشي، في البدايه وبالاصاله عن نفسي وعن مكتب الارشاد والهيئه التاسيسيه وجموع الإخوان في ربوع البلاد، نقدم لكم التهنئة وندعو لكم بالتوفيق والسداد، ونسأل الله أن تكون خطواتكم متفقة مع خطواتنا.
شكرا يا فضيلة المرشد على التهنئة، وإن شاء الله الإخوان يكونوا سند للثورة.
المطلوب منكم وعلى وجه السرعة القيام ببعض الإصلاحات السريعة التي تدعو لها مبادئ الإسلام، خصوصا والثورة في أولى خطواتها.
فضلت المرشد، الثورة علنت الحرب على الاستبداد والظلم السياسي والاجتماعي والاستعمار البريطاني، والأمور دي كلها تعتبر تطبيق لمبادئ الإسلام.
نعم، ولكن أنا أقصد أفعال ملموسة على أرض الواقع يشعر بها الناس ويدركوا أن هناك أمورا جديدة قد حلت.
زي إيه فضلتك؟
مثلا تصدروا قانون بفرض الحجاب على النساء، فلا يخرجن سافرات بما يخالف تعاليم الدين.
يا فضيلة المرشد، ربنا يحفظك. ثورة قامت عشان تخلص بلد من الظلم، وتحرر شعبها من السخرة والاستعباد، وتحارب الفقر والفساد والاستعمار. تفتكر فضيلتك مش في أولويات؟ وعلى ما أعتقد أن الفقه الإسلامي في باب كبير اسمه فقه الأولويات.
وفرض الحجاب من الأولويات يا حضرة البكباشي.
دي بقى وجهات نظر، وحس إنها وجهات نظر بقت محل خلاف. ده غير إني شايف إن فرض الدين لا يمكن يكون بقانون.
أمال يكون بإيه؟
بالإيمان بالدين نفسه، بالقناعة الشخصية، وليس بالإكراه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا إكراه في الدين.
أيضاً يجب إغلاق دور السينما والمسارح والملاهي وكل أماكن اللهو والعبث.
يا فضيلة المرشد، في عهد الملك فاروق كنت بتزوره وتقابله وتهنيه في المناسبات، وكمان بينك وبين القصر نسب. ليه ما طلبتش الحاجات دي من الملك وهو موجود في الحكم؟
يا أخ عبد الناصر، فضيلة المرشد ما كانش يرضى يطلب حاجة من الملك، لأن فضيلته عارف إن الملك شخص أحمق وعنيد.
أحمق وعنيد بعد ما سافر يا أستاذ صالح، بعد ما وصل روما. لكن هو في مصر كان الملك الكريم. على العموم، لا أنا ولا أي حد من ضباط الثورة يقدر ينفذ مطالبك يا سيادة المستشار.
وإذا كانت هذه مطالب واجبة التنفيذ؟
إيه خلاها واجبة التنفيذ؟ رقمها كام الآية اللي بتقول اقفلوا السينمات والمسارح وفي أي صورة؟ يا فضيلة المرشد، إحنا في استطاعتنا فرض رقابة تحافظ على الأخلاق والمثل العليا، لكن نقفل صعب. أنا ما أقدرش أواجه 25 مليون مواطن ومواطنة.
يبدو أن سبل التفاهم بيننا مقطوعة.
تقدر توصلها فضلتك، تطلب طلبات معقولة.
أخ عبد الناصر، أنت تخاطب فضيلة المرشد.
فضيلة المرشد عارف أنه له كل الاحترام،
وطلباتي معقولة جدا يا حضرة البكباشي.
من وجهة نظري لا. فضيلة المرشد، حضرتك عندك بنت في كلية الطب وبتروح الجامعة وهي غير محجبة، لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني أفرض الحجاب على ستات مصر.
وبعدين أهل بيتك بيروحوا السينما ولا لأ؟
يا فضيلة المرشد، بلاش تطلب مني أمور ما أقدرش عليها.
قل لي صراحة، هل تقبل أن تكون هذه الثورة إسلامية؟
ما حدش قال إن الثورة ضد الإسلام، ولا يمكن تكون ضد الإسلام، لأنها في الحالة دي تبقى بتنتحر. الثورة بتقبل بالنقد بالتوجيه، لكن لا يمكن تقبل بالوصاية عليها. أنا سعيد بمقابلة حضرتك يا فضيلة المرشد، وألف شكر على العزومة الجميلة دي.
أنت ليه مستعجل كده؟
حضرتكم عارفين حجم المشاغل اللي وراي وأهميتها. أستأذن. وعلى فكرة يا فضيلة المرشد، في آية في القرآن الكريم بتقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
واضح انك مش مستريح يا فضيلة المرشد.
ومن اين تأتي الراحة والحال زي ما شفتم؟
طيب فضيلتك شايف ايه؟
علينا ان نتريث ولا نتعجل الامور، ولكل حادث حديث. ملوش لازمة بيانو دلوقتي، شوية هدوء شوية سكينة.
من فضلك من فضلك يا حسن اهدى أرجوك، ما تتعصبش كده.
معلش اعذروني لأني في حالة غير مرضية.
طيب تعال اقعد معانا. تعال.
خير يا بابا؟ في ايه
اللي معكر مزاجك يا سيادة المستشار؟
اللي مضايق حضرتك يا بابا؟
النهاردة تعرضت لموقف سخيف مع رجل سخيف.
يا ساتر يا رب.
كان عندي مقابلة مع المدعو جمال عبد الناصر، زعيم شوية العسكر اللي بيحكمونا اليومين دول. لما طلبت منه تنفيذ مطالب الإخوان بإغلاق دور اللهو وفرض الحجاب على النساء، رد علي بكل وقاحة وقال لي مش تحجب بناتك الأول وبعدين تطلب مني أحجب ستات مصر.
وحضرتك رديت عليه إزاي؟
هرد أقول إيه؟ ما كانش عندي حاجة أقولها الحقيقة. التزمت الصمت وكنت في موقف لا أحسد عليه. دلوقتي أنا بعرض عليكم الأمر.
بتبصوا لبعض ليه يا بنات؟ باباكم عاوزكم تتحجبوا.
نتحجب عند في عبد الناصر؟
مش عند في عبد الناصر. عبد الناصر ده أصغر من إن إحنا نعنده، إنما طاعة لله.
الجماعة كلها ما فيهاش ولا بنت لابسة حجاب.
كوني أنت قدوة للأخريات.
بابا حضرتك ربتنا على إعمال العقل والمنطق السوي. حضرتك عارف إن الحجاب كان عرف سائد وقتها، مش فرض من فروض الدين.
خلاص بطلوا بقى ثرثرة ملهاش لازمة واسمعوني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها.
حديث ضعيف ولا يجوز الاستدلال به.
وعرفتي منين بقى انه ضعيف وغير ضعيف؟
المعرفه موجوده في الكتب اللي ماليه البيت، وربنا بيقول في القران الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومفيش ايه واحده في القران بتنص على فرض الحجاب، ايه واضحه وصريحه ومحدده لا تقبل الشك او الجدل.
احنا كنا كويسين وعايشين وعلي العال، يا دي الحجاب اللي هيقلب البيت.
بكره الاخوان يقولوا على البيانو حرام. الدين يسر لعسر، وربنا هو العزيز الرحيم. طب ده حتى الستات بتطوف حوالين الكعبة مكشوفة الرأس.
يعني سكت يا سعادة المستشار؟
اعمل ايه؟ ما شاء الله على بناتك يا حاجة نعيمة، وانا مش عايز اهزم مرتين في اليوم. اهزم مرة من المدعو عبد الناصر ومرة من بناتي.
هذا المشهد إشارة إلى حقيقة موجودة على أرض الواقع، ليست فقط في أجواء الإخوان المسلمين، في أجواء هذه الجماعة، وإنما في عموم الواقع الديني، في المؤسسات الدينية السنية والشيعية وسائر الاتجاهات الأخرى. هذه الظاهرة واضحة جدا. أية ظاهرة؟ ظاهرة الشعارات، فالقادة يرفعون الشعارات وهم لا يلتزمون بها، ويؤلفون الكتب عنها، ويدخلون في جدل ونقاش مع من يخالفهم، ومن خالف هذه الشعارات يضرب بمختلف أنواع الضرب، ولربما يخسر حياته، بغض النظر عن الموضوع الذي أثير في هذا المشهد وهو موضوع الحجاب أو غير هذا الموضوع. إنني أتكلم عن ظاهرة عامة، وإنما أخذت هذا المشهد الذي يتحدث عن حقيقة واقعة في تاريخ الإخوان المسلمين، أخذته كي يكون علامة، كي يكون رمزا، كي يكون إشارة لما أتحدث عنه. هذه الظاهرة، ظاهرة الشعارات على ألسنة القيادات الدينية، يؤلفون فيها، يتحدثون عنها، يدافعون عنها، يحاكمون الناس على أساسها، ولربما يدخلون في نزاع مع الدول والحكومات وهم في نفس الوقت لا يلتزمون بها، لا على المستوى الشخصي، لا على المستوى العائلي، لا على مستوى الحاشية القريبة منهم. هذه القضية على الأقل في تجربتي الشخصية لمستها في أجوائنا الدينية الشيعية على مستوى المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى مستوى أحزابنا وتنظيماتنا الشيعية، إن كان ذلك في مرحلة المعارضة أو كان ذلك في مرحلة الحكم. هذه القضية موجودة على طول الخط، شعارات يلزمون الأتباع بالالتزام بها وهم يتحللون منها في واقعهم الخاص. المشهد الآن يحدثك عن موسيقى، عن سينما، يحدثك عن مسارح، يحدثك عن عدم التزام بالحجاب في بيت الإمام حسن الهضيبي. أنا لا أريد أن أناقش هذه المطالب بالشكل الشخصي، الناس أحرار والحساب يجمع كما يقولون، وجمع الحساب يكون في يوم القيامة. أنا لا أريد أن أحاكم فعل شخص من الأشخاص، ولا أريد أن أفرض رأيا من الآراء، ولكن هؤلاء يرفعون هذه الشعارات وهم في نفس الوقت يخالفونها. وهذه القضية لا تتصور أنها حالة خاصة بالهضيبي مثلا، بالإمام حسن الهضيبي، بإمام المجاهدين. المرشد العام من بعده من هو؟ عمر التلمساني الذي صار مرشدا للأخوان في سنة 75 إلى سنة 86 حيث توفي. رجاء أعرضوا لنا صورة عمر التلمساني. هذا هو عمر التلمساني الذي كان مرشدا للأخوان من سنة 75 إلى سنة 86. عمر التلمساني كان عازفا على العود حتى في أيام كان عضوا في مكتب الإرشاد، وهو من الجيل ومن الرعيل الذي صاحب حسن البنا. وهذا الكلام لا ينقله عنه أعداؤه أبدا، هو يصرح بهذا، والكتب والمذكرات والتاريخ والحقائق موجودة. نفس الكتاب الذي قرأت عليكم من في الحلقات المتقدمة، عبد المنعم أبو الفتوح، في نفس هذا الكتاب هو يحدث، ويحدث عن لسان عمر التلمساني وفي مصادر أخرى عديدة. فالرجل كان عازفا على العود، وكان يملك عودا في بيته، وكان يعزف على العود ويجتمع أصدقاؤه حتما من أعضاء مكتب الإرشاد ومن غيرهم. وأكثر من هذا، الرجل دخل مدرسة لتعلم الرقص، لتعلم الرقص الغربي. وأكثر وأكثر من هذا، لا شأن لي به، تلك حريته الشخصية، لا أنا مسؤول عن ولا مسؤول عن غيره. ولكن هذه هي الحقيقة، قد يجد لها مخرجا شرعيا، قد لا يجد لها مخرجا شرعيا، أنا هنا لا أحاكم أحدا بعينه، ولكن هذا المرشد بنفسه سيطالب بخلاف ما يقوم به. وبالمناسبة هذه المطالب تحدث عنها عمر التلمساني في ندوات مفتوحة، ندوات مفتوحة في الجامعات المصرية، هو تحدث عن قضية الموسيقى وأمثال هذه المطالب. حينما يكون مثل هذا الكلام علنيا، سيقومون بمدحه، ولكن حينما يكون سريا ويخفونه ويخرج هذا الكلام على لسان أحدهم، يقولون هذه دعايات من عملاء السلطة مثلا، أو من عملاء أوروبا وأمريكا التي تخشى من جماعة الإخوان المسلمين. ولا أدري أن أمريكا تخشى على أي شيء من هؤلاء أو من غيرهم، هذا الأمر هو نفسه موجود عندنا في الواقع الشيعي. أي انتقاد يوجه للمرجعية وإن كان بالوثائق والحقائق، قالوا إن الاستكبار وإن الاستعمار وإن الدول الكبرى جندت هذا الذي ينتقد المرجعية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تخاف من المرجعية الشيعية. هذا الهزال من المنطق، وهذا الهزال من الفكر، وهذا الهزال من الإعلام، لا زال موجودا بيننا في واقعنا العربي، في واقعنا الإسلامي، في واقعنا السني، في واقعنا الشيعي. قضية الشعارات لا زالت موجودة، هم ينتقدون الحكام، وحكامنا في بلاد العرب والمسلمين لا يحسنون شيئا إلا شعارات، وهذه القضية يعرفها الجميع. هم ينتقدون الحكام من أن الحكام لا يملكون إلا الشعارات الجوفاء، والحال هم أيضا كذلك. هم ينتقدون الحكام من أنهم يتمتعون بما يتمتعون به، ويتركون شعوبهم هكذا، هم نفس الشيء يحللون لأنفسهم ما يحرمون على أتباعهم. هذه القضية يا جماعة، يا بشر، هذه القضية لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة، إن كان هذا الأمر في الواقع السني أو في الواقع الشيعي، في جماعة الإخوان المسلمين أو في غيرهم من الجماعات السنية الأخرى أو في الجماعات والمجموعات والتشكيلات الشيعية. هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى شرح. فهذا المشهد يشير إلى قضيتين، إلى قضية رفع الشعارات التي لا يلزمون أنفسهم بها ويلزمون أتباعهم يدافعون عنها وهم لا يطبقونها عمليا. دجل هذا أو لا، كذب هذا أو لا، ضحك على الذقون هذا أو لا، ماذا تسمون هذا؟ والأمر الثاني أنهم يحللون لأنفسهم ما يحرمون على غيرهم، وأنا أتحدث هنا في المجموعات الدينية وهي أكثر سوءا بالمناسبة في هذه القضية، أكثر سوءا من المجموعات العلمانية. هناك مشهد درامي آخر لا بأس أن نشاهده معا، نذهب إلى المشهد الثاني.
ادخل.
تمام يا فندم.
أيوة يا أحمد.
صحفي من جريدة أخبار اليوم اسمه محمد حسني هيك بيقول أنه جاي يعمل حوار مع مرشد الإخوان ومعه تصريح، وسيادتك على العلم بذلك.
خليه يتفضل وهات الهضيبي من الزنزانة بتاعته بنفسك.
أمر سيادتك يا فندم.
فضيلة المرشد، هل يبيح القرآن القتل والإرهاب؟
يسأل في هذا من فعل ذلك.
هو التنظيم السري مش تابع لسيادتك مباشرة؟
أنا كنت مرشدا عاما للإخوان، أبحث في رؤوس المسائل ولا أدخل في التفاصيل. مثلا أقول علينا نشر الدعوة وأترك الأمر للمساعدين والمعاونين لأنها رأس مسألة. أما بالنسبة للتنظيم السري فأنا أعلم أنه موجود، ولكنه بالنسبة لي كان رأس مسألة.
والتفاصيل كانت عند مين؟
تفاصيل يعلمها خميس حميدة ومحمد فرغلي.
سعادة المستشار، خليني أسألك بطريقة تانية، هل ترى أن الإسلام يبيح إنشاء تنظيمات سرية مسلحة للإرهاب؟ وهل السياسة في مصر والحريات اللي بنسعى إليها تسمح بقيام تنظيمات سرية مسلحة؟
أنا لم أنشئ هذا التنظيم، وإنما الذي أنشأه هو المرحوم حسن البنا عام 46، وكان الهدف من إنشائه محاربة أعداء الإسلام، ثم انحرف التنظيم عن أهدافه واتجه إلى أعمال العنف والاغتيالات. ولكني أول ما توليت قلت إني لا أريد تنظيمات سرية، وحولت نشاط التنظيم إلى النشاط الرياضي والكشفي.
وهل التدريب على السلاح ومفرقعات يدخل ضمن الأعمال الكشفية والرياضية؟
أنا رجعت التنظيم لأصله محاربة أعداء الإسلام.
وهل جمال عبد الناصر من أعداء الإسلام حتى تطلق عليه 8 رصاصات؟
يبقى التنظيم انحرف مرة أخرى دون علمي.
والمنشورات والنشرات؟
دي منشورات أنا ماليش دعوة بيها، والإخوان مالهمش دعوة بيها، دي بيكتبوها الوفديين والشيوعيين. الشيوعيين أصدروا منشور باسمي ووقعوه دون علمي. ناس ما عندها الشجاعة. مش كان المفروض بدل الأسئلة دي كلها تعزوني في أسرتي اللي ماتت؟
هي أسرتك ماتت؟
الجيش أباد أسرتي بالكامل، أقسم بالله العظيم هذا حدث.
مفيش كلام زي ده حصل، دي تخاريف.
أنا بلغني الخبر من مصدر مؤكد.
أنا لا يمكن أصدق الموضوع ده من أصل.
يا راجل أنا أقسمت بالله العظيم.
الكلام ده غير حقيقي بالمرة، والقسم بتاعك باطل.
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أبنائي وبناتي وأزواجهم وزوجته الأخرى قتلت، اقتلوني أنا كمان علشان أحصلهم.
من فضلك اهدى. اهدى خالص. نمر التليفون البيت بتاعك كام؟
27 0 24.
الو،
منزل المستشار الهضيبي.
ايوه يا فندم.
اكلم المدام لو تكرمت.
لو قلناها مين حضرتك؟
لا، واحد صاحب المستشار ومعاه رساله منه عاوز يبلغها لك.
تليفون لحضرتك يا مدام، واحد بيقول انه صاحب المستشار.
ايوه، مين
حضرتك؟ حرم المستشار الهضيبي.
ايوه انا حرم.
لحظه واحده من فضلك، هو هيكلمك.
اتفضل رد على المدام، شوف اذا كانت هي ولا لا.
نعيمة.
حسن،
انتم بخير؟
ايوه انا بخير، والاولاد بخير.
مفيش حاجه وحشه حصلت لنا غير بعدك عنا. طمنا عليك، انت فين؟
انا في السجن.
شكرا يا مدام، المرشد كان عاوز يطمن عليكم. مع السلامه.
فضيلة المرشد، سؤال أخير من فضلك. إيه رأيك في الأيمان اللي أقسمتها مرة واثنين وثلاثة؟
كنت أظن.
هل تقسم على الظن؟
يمين باطلة، وكفروا عنها.
السهولة دي؟ قسم بالله سهل قوي كده؟
بفضلكم كفاية لحد كده، أنا محتاج أكون مع نفسي.
ألو، أهلا أهلا سيادة العميد، يا رب تكون عندك أخبار حلوة. طيب، دي أخبار عظيمة جدا، حالا أبعت لسيادتك قوة تستلمه من عندك، على الأقل يشوف إخوانه. لا نيابة إيه، هو يقول اللي هو عاوز يقوله. إحنا يلزمنا في الأول الاستجواب بتاعنا، وبعدين النيابة تشوف شغلها معاه. مع السلامة. مع السلامة. الجماعة بتوع الداخلية قبضوا على إبراهيم الطيب المحامي، قدروا يوصلوا للمخبأ بتاعه وطلعوا منه طلوع الفار من الجحر. ساعة واحدة ويكون موجود هنا. تحب تعمل معاه مقابلة يا أستاذ هيكل؟
بيتهيألي الراجل هيبقى عايز يستريح.
على كل حال، هو هيكون موجود هنا تحت أمرك في أي وقت تطلبه. الرأي العام لازم يعرف الناس دي على حقيقتها.
هذا المشهد يتحدث عن واقعة حقيقية. هذه المقابلة فيما بين هيكل، الشخصية الإعلامية، صحفي المصري المعروف، والذي كان ملازما لعبد الناصر، مع الإمام حسن الهضيبي. وأي إمام هذا؟ هذه مقابلة حقيقية. هؤلاء هم أئمة الأخوان، وأنا هنا لا أريد أن أتجنى على الأخوان، ما نحن عندنا من أمثالهم الكثير أيضا، الذين ينصبون أئمة في الوسط الشيعي، من رجال الدين، من رجال السياسة، ويكونون في مقام هو للإمام المعصوم فقط، وينصبون في هذه الأمكنة من الناس من عند أنفسهم. هم بنفس هذا المستوى، هم أيضا تنطلي عليهم الأكاذيب، ويخدعون ويضحك عليهم، ويعشعش الجهل المركب في عقولهم، ويعانون من الحماقة والسفاهة كما كل الناس. أنا وغيري كذلك نعاني من الحماقة والسفاهة، كل واحد منا بدرجة من الدرجات. من منا يستطيع أن يدعي من أنه يمتلك الحكمة الكاملة؟ من منا يستطيع أن يدعي أنه يمتلك العلم الكامل؟ نحن نمتلك شيئا من العلم، وأنا أتحدث عن المتخصصين، أما غير المتخصصين فلا يملكون شيئا من العلم، إنما يملكون معلومات متناثرة هنا وهناك. المتخصصون يملكون شيئا من العلم في باب تخصصهم، لكن مساحة الجهل عندهم حتى في باب تخصصهم أوسع من مساحة علمهم. هذا هو الإنسان، قد نملك شيئا من الحكمة وقد يوصف إنسان بأنه حكيم، لكنه هل يمتلك الحكمة الكاملة المطلقة؟ أبدا. ستبقى هناك مساحة من السفاهة والحماقة. هناك من الناس من مساحة السفاهة والحماقة عندهم واسعة، ولكن الظروف العائلية، الظروف الاجتماعية، ما يمتلكونه من قدرة على الدهاء والخداع يخدعون الناس ويصيرون في مقام الأئمة، إن كانوا في أجواء السنة أو كانوا في أجواء الشيعة على حد سواء. وإلا فهذان المشهدان يتحدثان عن حقيقة واضحة. النقاش الذي دار بين عبد الناصر وبين الهضيبي في قضية الحجاب، وكيف صفع عبد الناصر الهضيبي في قضية عدم حجاب ابنته، إمام سفيه، هذه تدل على سفاهة هؤلاء الأئمة. وإلا لو كان فقيها، هناك فقاهة وهناك سفاهة، لو كان فقيها كيف يطالب الحكومة بأمر هو لا يستطيع أن يطبقه في بيته؟ والأمر هو هو، في مقابلته مع هيكل يقسم ويزمجر ويقول ما يقول، يتحدث عن شيء لا وجود له على أرض الواقع. هؤلاء الذين خدعوه بهذه المعلومات عن أسرته لطالما خدعوه أيضا بمعلومات أخرى في تقييم الأشخاص، وهذا الأمر نفسه يجري في مكاتب مراجعنا وعلمائنا وفي مكاتب قياداتنا السياسية. هكذا تدار الأمور. مثل هؤلاء هل يمتلكون الأهلية بحيث تعطي الناس السمع والطاعة لهم بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن أي شيء؟ مسؤول في شركة من الشركات التجارية، إذا كان بهذا المستوى وأردنا لهذه الشركة أن تنجح، ما هو حسن البنا من جملة تعريفه لجماعة الإخوان المسلمين أنهم شركة اقتصادية؟ لنفترض هذا المثال، هل تنجح هذه الشركة بمدير وبرئيس لها بهذه السفاهة، مع أنهم يصفون حسن الهضيبي بالحكمة وبالاتزان؟ تلك حكمة فارغة، حكمة كاذبة. هناك جدل كثير حول حسن الهضيبي ولا أريد الحديث عنه هنا، ولكن لأن القضية ترتبط بحسن البنا، بعد مقتل حسن البنا فعلا جماعة الإخوان المسلمين انهارت، وسيتضح هذا الأمر حينما نتحدث عن سيد قطب الذي أعاد بناء جماعة الإخوان المسلمين هو فكر سيد قطب، هو فكره الإرهابي والإجرامي. الوسيط الذي سلط فكر سيد قطب على جماعة الإخوان المسلمين هو حسن الهضيبي. حسن الهضيبي كان يمتلك دهاء واسعا، وهذا الأمر قد شخصه فيه حسن البنا. صحيح في أيام حسن البنا لم يكن الهضيبي حسن ظاهرا على الشاشة، ولكن كانت هناك علاقة وثيقة جدا فيما بينه وبين حسن البنا. وفي الأمور المهمة جدا كان حسن البنا يذهب إليه ويستشيره. لذا فمجيئه إلى مكتب الإرشاد وبعد ذلك صار مرشدا عاما للإخوان لم يأتي من فراغ مثلما تصور البعض، ولم يأتي من اختيار مكتب الإرشاد أيضا. القضية قد مهد لها حسن البنا، ولكنه مهد لهذا الأمر في الخفاء، وإلا فأعضاء مكتب الإرشاد كانوا طامعين في أن يكونوا في هذا المنصب، وخصوصا شقيق حسن البنا المعروف بعبد الرحمن الساعاتي، اعتبر القضية قضية ميراث. واختلف أعضاء مكتب الإرشاد في هذه القضية، كل واحد يدعيها لنفسه، لكن حسن البنا كان قد رتب ترتيبا أوصل الهضيبي إلى ما وصل إليه أن صار مرشدا عاما للإخوان المسلمين، وبدأوا يقولون عن الإمام حسن الهضيبي. لم يستطع أن يسيطر على الأمر التنظيم السري برئاسة عبد الرحمن السندي، ما كان خاضعا له، كان خاضعا له بحسب الظاهر، بحسب الحقيقة ما كان خاضعا له. لذلك الهضيبي ماذا قام؟ حل التنظيم السري، ولكنه أعاد إنشاءه مرة ثانية، أعاد إنشاءه مرة ثانية عن طريق سيد قطب وعن طريق أفراد آخرين أيضا، وربما بدأ بإنشائه حتى قبل أن يرتبط سيد قطب ارتباطا وثيقا وأن يصير عضوا في مكتب الإرشاد. فهذا الذي يشاع عن الهضيبي من أنه حل التنظيم السري، حل التنظيم السري لأن عبد الرحمن السندي ما كان يريد أن يكشف كل الأسرار للهضيبي، ولم يكن عبد الرحمن السندي مقتنعا أن يكون تحت وصاية الهضيبي، فإن عبد الرحمن السندي كان يرى الأهلية في نفسه أن يكون هو القائد الأعلى. ولذا التف الهضيبي واخترق تنظيم عبد الرحمن السندي من طريق زميله المهندس سيد فايز، ولما علم السندي بذلك فخخ له قنبلة أدت إلى قتله وقتل شقيقه وإلى جرح عائلته. من الذي جاء بعبد الرحمن السندي؟ من الذي علمه؟ من الذي جعله في هذا الاتجاه؟ حسن البنا. من الذي جاء بالهضيب ومهد الأمر له؟ حسن البنا. من الذي اختط هذا الخط الإجرامي؟ حسن البنا. الهضيبي مع تجربته الطويلة في الحياة وفي سلك القضاء ومع ثقافته، كان الرجل مثقفا ثقافة واسعة، إلا أنه كان يعاني من سذاجة، هذه السذاجة موجودة في أوساطنا الدينية وخصوصا عند الزعماء، بما أن رعاياهم يسلمون لهم تسليما كاملا، فإنهم في بعض الحالات يقبلون منهم أي شيء من الرعايا من دون أن يدققوا. ومثلما هناك سذاجة في الأتباع، هناك سذاجة في القيادات. على طول تأريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ سنة 1928 لم تنجح لهم تجربة واحدة فقط، التجربة التركية المعاصرة. والتجربة التركية المعاصرة ما هي بتجربة إخوانية؟ لما بدأت تنحو بالاتجاه الإخواني بدأ الفشل يتسرب إليها. الآن الإخوان في تركيا على المستوى الداخلي في تركيا وعلى المستوى الخارجي ليس كالإخوان قبل 10 سنوات مثلا. الإخوان قبل 10 سنوات في تركيا كانوا بشكل آخر. لماذا؟ لأن المنح الإخواني لم يكن ظاهرا للعيان، ولم يتصرفوا بطريقة إخوانية صرفة، تصرفوا وفقا للثقافة الغربية، وفقا للثقافة العلمانية، وإن كانوا في الزوايا والتكايا وفي الحواشي المظلمة يتحركون تحركا إخوانيا. من هنا نجحوا لأنهم لم يعتمدوا الأسلوب الإخواني. لما بدأوا يقتربون شيئا فشيئا من الأسلوب الإخواني بدأ الفشل يتسرب إليهم، وهذه الحقيقة واضحة أمام العيان. مثلما قلت في حلقة يوم أمس من أن هذه الجماعة التي أسسها حسن البنا هذه جماعة ناجحة تمام النجاح في الإفساد وفاشلة تمام الفشل في الإصلاح. والتجارب أمامنا. مصر هي عاصمتهم، مصر هي بلدهم، وأكثر قاعدة جماهيرية لهم في مصر، ومصر مشحونة بعدد كبير من الكفاءات في هذه الجماعة. الإشكال ليس في كفاءة هؤلاء، الإشكال في منهج الإخوان. هذا الشعار الذي رفعوه الإسلام هو الحل، في الحقيقة الإسلام هو المشكلة. إنني أتحدث عن إسلام حسن البنا، إنني أتحدث عن إسلام جماعة الإخوان المسلمين. الإسلام هو المشكلة وليس الإسلام هو الحل، لأنهم يتحدثون عن إسلام حسن البنا. إسلام محمد وآل محمد لا وجود له على أرض الواقع. إسلام السنة وإسلام الشيعة فيه رسوم، فيه خطوط بعيدة. هذا الإسلام الذي بين أيدينا صناعة بشرية، الإسلام السني صناعة بشرية سنية، والإسلام الشيعي صناعة بشرية شيعية. تلك هي الحقيقة، هذه الحقيقة. لذا لم تنجح تجربة إسلامية نجاحا حقيقيا لأن الإسلام الحقيقي لم يطبق، لأن الإسلام الحقيقي لا وجود له على أرض الواقع. هناك شيء من الإسلام الحقيقي يصاحبه تحريف كبير وإضافات لا علاقة لها بالإسلام. هناك أعراف وتقاليد عبر القرون لعبت وعبثت بالإسلام. هناك علماء يعانون من جهل مركب ينظرون بعين واحدة للأشياء. هناك من أهل الفكر من لا يمتلكون موسوعية في الإسلام، قد يمتلكون موسوعية في شيء آخر. يخيل لهم بما أنهم يحملون شهادات في موضوع من الموضوعات لا علاقة له بالإسلام ويطلعون على شيء من الإسلام، يخيل لهم أن هذه الشهادات وأن هذا التخصص في حقائق الإسلام. القضية كبيرة من أي جهة نناقشها؟ الإخوان المسلمون في مصر عندهم أعداد كثيرة من المحامين، وطبقة المحامين في مصر طبقة مثقفة، لربما من أكثر الطبقات المثقفة من خريجي الجامعات في مصر هي طبقة المحامين في مصر. والمحامون في مصر لو أردنا أن نقايس فيما بينهم وبين المحامين في البلدان العربية الأخرى بشكل عام من المغرب وموريتانيا إلى الخليج، إذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة بين محامين في مصر وبين محامي الدول العربية، هناك تفوق ثقافي واضح في جهاز المحاماة في مصر. واضح هذا الأمر، يمكننا أن نستكشفه من خلال الإعلام، يمكننا أن نستكشفه من خلال المؤلفات والكتب والدراسات. الإخوان المسلمون ينتمي إليهم عدد كبير من هؤلاء المحامين، ولكنهم فشلوا، وما نجحوا إلا بعد أن فارقوا هذه الجماعة. فالفشل ليس في ثقافتهم، الفشل في هذا المنهج الإخواني. الذين نجحوا في جماعة الإخوان المسلمين من هم؟ المجموعات التي اشتغلت في العمل المخابراتي الإخواني، استطاعت أن تسيطر على أتباعها، وإلا ما نجحت خارج هذه الجماعة. والمجموعات التي أظهرت الورع والتقوى وأمسكت بمسابحها أمام الناس وصارت مسؤولة عن الأموال، هؤلاء نجحوا على المستوى الشخصي إذ صنعوا لهم إمبراطوريات مالية واستطاعوا أن يملكوا ممتلكات كثيرة. هؤلاء هم الذين نجحوا. دققوا على أرض الواقع، ما نحن أمامنا تجارب واضحة. الإخوان موجودون في مصر، والإخوان موجودون في تونس، والإخوان موجودون في المغرب وأماكن أخرى. ما هي التجارب؟ أمام أعيننا واضحة. تلك جماعة ناجحة تمام النجاح في الإفساد، وفاشلة تمام الفشل في الإصلاح، وكل ذلك يعود إلى المنهجية التي ابتدعها حسن البنا إذ صنع إسلاما خاصا به، وصنع فقها خاصا به، ورتب كل الأمور باتجاه مطامحه الشخصية، ليس أكثر من ذلك. هذه قناعتي، لا أفرضها على أحد. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عبد الحكيم عابدين، الصهر المدلل للإمام الشهيد حسن البنا. رجاء كونترول روم، أعرض لنا صورة عبد الحكيم عابدين. هذه صورة عبد الحكيم عابدين، الصورة بالأسود والأبيض وبالطربوش، ولكن تبدو الوسامة على هذا الرجل، وكما يقال الله يحفظه لشبابه. إذا كان هناك صور أخرى اعرضوها لنا. هذه صورة له أيضا لعبد الحكيم عابدين، وهو الصهر المدلل المسلط على الرجال والنساء بحسب ما يريده الإمام الشهيد العالم النوراني حسن البنا. ما هي قصة عبد الحكيم عابدين على المستوى الشخصي؟ عبد الحكيم عابدين كان زوجا لشقيقة حسن البنا، وكان حلو اللسان وحلو المعشر، وإذا ما تحدث كان حديثه يعجب السامعين، وكان يمتلك قدرة على التأثير على النساء والأطفال، فدائما تواصله مع الأطفال مع الصغار من أبناء الجماعة ومع نسائهم. وباعتبار هو صهر حسن البنا، فبيوتهم مفتوحة له من القيادات إلى الأتباع، والرجل استغل هذه الفرصة أحسن الاستغلال. أنا هنا لا أريد أن أجعل البرنامج خاصا بهذا الرجل، بالنسبة لي ليس مهما لا هو ولا غيره الحديث عن حسن البنا، ولكن هذه حسنة من حسنات حسن البنا. أنا أقرأ عليكم من الكتاب المعنون الطريق إلى الاتحادية، وعنوانه الآخر أكثر شهرة الملفات السرية للأخوان لعبد الرحيم علي. مطبوعات المركز العربي للبحوث، قطعا القاهرة، وهذه طبعة 2013 ميلادي، صفحة 389. النص الكامل لمذكرة وكيل الجماعة في فضيحة وكيل، يعني محامي، النص الكامل لمذكرة وكيل الجماعة في فضيحة عبد الحكيم عابدي. من هو وكيل الجماعة؟ الدكتور إبراهيم حسن. هذه المذكرة كتبها الدكتور إبراهيم حسن، من شخصيات الأخوان المعروفين، كان وكيلا للجماعة، وكان أيضا عضوا في مكتب الإرشاد. بعد أن ظهرت فضائح عبد الحكيم عابدين ظهرت على السطح، حدثت نزاعات داخل القيادات داخل مكتب الإرشاد، وشكلت لجان وكان القرار أن يطرد، ولكنه لا قدم استقالة ولا طرد، بل بقي على رأس القيادة بأمر من حسن البنا. وإذا تتذكرون حين حدثتكم عن اليمن وعن المحاولة الانقلابية التي كان وراءها حسن البنا، وكيف أنها نجحت وبقيت لمدة 26 يوما، في هذه الفترة أرسل حسن البنا مبعوثا عنه وعن مكتب الإرشاد، أرسل من؟ أرسل عبد الحكيم هذا صهره إلى هناك. متى كانت هذه القضية؟ كانت هذه القضية قبل مقتله بأقل من سنة، بحدود السنة. فهو قد قتل في 12 من شباط سنة 1949 مساء، وهذه الحكومة التي نشأت في اليمن كانت في الشهر الثالث في مارس في آذار سنة 1948. وفي هذه الفترة ما بين الشهر الثالث والرابع أرسل حسن البنا عبد الحكيم عابدين ليمثله هناك بطريقة منافقة، يعزي أولاد الإمام الزيدي، أولاد يحيى ابن حميد الدين، ويهنئ جماعته الزبيري والذين تسلطوا على حكم اليمن في تلك الفترة القصيرة. على أي حال، أنا لا أستطيع أن أقرأ النص الكامل، وإنما سأقرأ لكم مقدارا ليس قليلا. النص الكامل لمذكرة وكيل الجماعة، وهذه المعلومات بالمناسبة في وقتها كانت تنشر في الصحف، الكثير من هذه التفاصيل كانت تنشر في الصحف، وكان هناك تراشق إعلامي وصحفي فيما بين أحمد السكري بعد ذلك وبين حسن البنا وأتباع حسن البنا، لأن السبب الرئيس الذي جعل حسن البنا يطرد أحمد السكري من جماعة الإخوان المسلمين مع أنه كان مؤسسا لها معه، السبب هو موقفه الحاد من قضية عبد الحكيم عابدي. المذكرة بحسب الكتاب موجودة من صفحة 389 إلى صفحة 400. قطعا في بداية الكتاب تحدث عن هذا الموضوع وأوردها، لكنني سأقرأ من النص الأصل، من النص الأصل المطبوع في ذلك الوقت، فهو هنا قد صوره. صفحة 391، صفحة 391، ماذا يقول الدكتور إبراهيم حسن؟ قطعا هذه ليست بداية المذكرة، أنا سأخذ مقاطعا منها. قد أقرأ شيئا كثيرا، ولكن ماذا أصنع كي أنقل لكم الصورة واضحة جلية؟ فإنني مضطر لأن أطيل في الحديث. في صفحة 391، وهي الصفحة الرابعة من المذكرة بحسب الترقيم الموجود، هي الصفحة الثانية ولكن مع الغلاف، ماذا جاء في صفحة 391؟ وتوالت الاجتماعات على هذا النحو، دكتور إبراهيم حسن يقول، وتوالت الاجتماعات على هذا النحو حتى كنا في اجتماع في منزل فضيلة المرشد، يعني به حسن البنا، وانتهينا من نظر الأمور العادية وهممنا بالانصراف، أشار فضيلة المرشد لبعضنا بالبقاء، فبقيت أنا يعني دكتور إبراهيم حسن والأستاذ أحمد السكري والأستاذ أمين إسماعيل والأستاذ محمد شريف والدكتور محمد سليمان والأستاذ سالم غيث والأستاذ صالح عشماوي والأستاذ عبد قاسم، وهؤلاء هم علية القوم، هؤلاء هم أعضاء مكتب الإرشاد، في الأعم الأغلب هؤلاء هم من أعضاء مكتب الإرشاد. وكان في هذه الجلسة الأستاذ عبد الحكيم أفندي عابدين، هو بطل الواقعة. ثم عرض فضيلة المرشد مسألة كانت غريبة على أسماعنا أو أكثرنا، وبسطها كل التبسيط، يعني عرضها وبسطها كل التبسيط، جعلها بسيطة جدا بينما القضية كبيرة كبيرة، وبسطها كل التبسيط. ليس المراد وبسطها كل التبسيط يعني شرحها بالكامل، وبسطها جعلها بسيطة كل التبسيط. وخلاصتها أن بعض الأخوان شكوا إليه من الأستاذ عبد الحكيم مما اعتقدوا أنه اعتداء على بيوتهم، اعتقدوا، هو هذا كذب حسن البنا، هؤلاء يقولون إن صهرك هذا اعتدى علينا، ولكنه يريد أن يجمل الصورة، وهذا الأمر سيتضح، هذه ليست ادعاءات أو افتراءات من قبلي. بعد ذلك سأنقل لكم كلام حسن البنا عن الموضوع حينما يحشر في زاوية حرجة. وبسطها كل التبسيط، وخلاصتها أن بعض الأخوان شكوا إليه من الأستاذ عبد الحكيم مما اعتقدوا أنه اعتداء على بيوتهم وجرح لكرامتهم، فاستبعدت أنا ذلك. من الذي يقول؟ دكتور إبراهيم حسن، وكيل جماعة الأخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد وصاحب هذه المذكرة، فاستبعدت أنا ذلك أن يصدر عن أي أخ من الأخوان، فما باله وقد نسب إلى أخ من أبرز الأخوان، هو سكرتير عام الجماعة، منصبه هكذا سكرتير عام جماعة الأخوان المسلمين. بل واستنكرت ذكره حتى لأخص الأخصاء، وفهمت من ذلك أن إقصاءه عن السكرتارية كان لمثل هذه الأسباب. متى أقصي عن السكرتارية؟ لأنه يتحدث حينما جاء إلى مكتب حسن البنا فما وجد عبد الحكيم عابدين، فقال له ربما يتغير، هو ذكر هذا الكلام في مقدمة المذكرة. واستنكرت ذكره حتى لأخص الأخصاء، وفهمت من ذلك أن إقصاءه عن السكرتارية كان لمثل هذه الأسباب، وطلبت من فضيلة المرشد إعادته خشية القيل والقال، وقلت على كل حال نحن نستغفر الله جميعا ونتوب إليه ونتحرى الدقة في اتصالنا بالأخوان وبيوتهم إلى غير ذلك. وقال الأستاذ أحمد السكري مثل ما قلت، وكادت الجلسة تنتهي بسلام لولا أن الأستاذ أمين إسماعيل عضو مكتب الإرشاد حينئذ ومن أكثرهم رزانة وأرجحهم عقلا ثار ثورة عنيفة وقال إلى متى تعالجون الأمور مثل هذا العلاج السطحي. يسمعني الآن كثيرون ممن هم يشتغلون في أجواء المؤسسة الدينية الرسمية الشيعية وفي مكاتب المراجع الأجلاء وفي المكاتب الحزبية وفي التنظيمات الشيعية، فإنهم قد واجهوا مثل هذا الأمر كثيرا، ودائما يكون العلاج علاجا سطحيا لا علاقة له بالموضوع. أليست هذه القضية، أخاطب هؤلاء، هذه القضية تكررت أمام أعينكم في السابق ولا زالت تتكرر إلى هذه اللحظة. فهذا الرجل أمين إسماعيل ثار ثورة عنيفة وقال: إلى متى تعالجون الأمور مثل هذا العلاج السطحي ولا تتحرون الحقائق؟ وقدم اقتراحا مكتوبا بفصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين بعد أن ذكر وقائع معينة يعلمها هو علم اليقين، ثم هدد بالاستقالة والانتقام، هدد بالاستقالة والانتقام، الاستقالة من مكتب الإرشاد، من جماعة الإخوان، وأن ينتقم من عبد الحكيم أو من جماعة الإخوان، ثم هدد بالاستقالة والانتقام. وشايعه في ذلك الأستاذ محمد شريف والدكتور محمد سليمان والأستاذ سالم غيث، فأنهينا الجلسة وقمنا آسفين محزونين. يستمر الكلام، أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء، مثل ما قلت هذه المذكرة تبدأ من صفحة 390 وتنتهي في صفحة 400، مذكرة طويلة. أقرأ من صفحة 392: وكنت أعتقد أن المسألة لا تتعدى إشاعات وشبه. من الذي يقول هذا؟ دكتور إبراهيم حسن. وكنت أعتقد أن المسألة لا تتعدى إشاعات وشبه فيما يرتبط بعبد الحكيم عابدي، فما شعرت إلا وقد تغير الدكتور محمد سليمان. قطعا هذا الكلام في اجتماع آخر، ذلك الاجتماع انتهى وهذا اجتماع آخر وله حكاية، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، ما أعتقده من المواطن المهمة أقرأه عليكم. وكنت أعتقد أن المسألة لا تتعدى إشاعات وشبه، فما شعرت إلا وقد تغير الدكتور محمد سليمان واكفهر وجهه وقال لي: إنك لا تعرف الحقائق، وإذن فلتعلم أن عبد الحكيم عابدين اعتدى على بيوت الأخوان باسم الدعوة، وقام غاضبا وخرج معه الأستاذ سالم غيث، غير أنني لم أيأس من الإصلاح ووعدت فضيلة المرشد والأستاذ عبد الحكيم عابدين بمواصلة السعي. استمرت حملة أعضاء مكتب الإرشاد على الأستاذ عبد الحكيم عنيفة كما هي، فاقترح فضيلة المرشد إخراج عبد الحكيم أفندي عابدين والثائرين عليه. لماذا إخراج الثائرين؟ لماذا؟ هذه الأساليب هي عايشناها في مكاتب مراجعنا وفي أحزابنا الشيعية وفي مؤسستنا الدينية، هي وهي موجودة بنفسها في هذه الجماعة وبشكل عام في المؤسسة الدينية السنية والشيعية على حد سواء. فاقترح فضيلة المرشد إخراج عبد الحكيم أفندي عابدين والثائرين عليه من عضوية المكتب بطريقة لطيفة لا تلفت الأنظار، وذلك بجعل مكتب الإرشاد 12 بدل 20، وفعلا تم ذلك. يعني أخرجوهم هكذا إخراجا مؤقتا، وإلا عبد الحكيم عابدين بقي هو الرقم الأول، مثل ما جئتكم في مثال مهم أرسله رئيسا للوفد إلى اليمن، واليمن كانت هي القضية المهمة الأولى في حياة حسن البنا مثل ما مر علينا الحديث. إلا أن الحملة ازدادت شدة وعنفا وكثر القيل والقال، فاجتمع مكتب الإرشاد العام، هذا الكلام كان ينشر في الصحف، فاجتمع مكتب الإرشاد العام وقدم فضيلة المرشد اقتراحا بتشكيل لجنة من كبار الأخوان للتوفيق بين الأستاذ عبد الحكيم عابدين والشاكين من الأخوان، عملية ترقيع لا أكثر من ذلك، فإن لم تستطع التوفيق بينهم عرضت عليهم التحقيق، فألفت اللجنة من الأستاذ أحمد السكري والدكتور إبراهيم حسن هو صاحب هذه المذكرة وحسين بيك عبد الرزاق ومحمود بيك لبيب والأستاذ صالح عشماوي والأستاذ أمين إسماعيل والأستاذ حسين بدر، وكلهم من أعضاء مكتب الإرشاد العام عدا الأستاذ حسين بدر الذي كان عضوا قديما بالجماعة. اجتمعت هذه اللجنة وقررت استدعاء الأخوان الأربعة الشاكين فحضروا، وبدأنا بنصحهم بالتنازل عن شكواهم، فطلبوا منا سماع هذه الشكوى، فترددنا طويلا في سماع أقوالهم. لماذا تترددون؟ لأنهم يعلمون هذه حقيقة، وإذا سمعوا شكاواهم فلا بد أن يرتبوا عليها أثرا، وهذا سيغيظ المرشد، وهم لا يريدون أن يغيظوا الإمام إمامهم. أي عبثية هذه؟ هل كان المرشد على حق على باطل؟ على أي حال، فترددنا طويلا في سماع أقوالهم. أي لجنة للتحقيق هذه تتردد في سماع أقوال الشاكين؟ ضحك على الذقون، ضحك على الذقون. فترددنا طويلا في سماع أقوالهم، وكنت أنا والأستاذ أحمد السكري أكثر الأعضاء اعتراضا على سماع أي كلام في الموضوع، ولكن اللجنة أزاء إصرارهم وتمسكهم برأيهم وتفويض اللجنة في التصرف في أمرهم قررت سماع أقوالهم، فما إن بدأوا يتكلمون حتى اشمأزت النفوس واقشعرت الأبدان من الفضائح. هو ما ذكر هذه الفضائح، ولكن هذه العبارات تكشف عن الذي كان يجري. فما أن بدأوا يتكلمون حتى اشمأزت النفوس واقشعرت الأبدان، فجعل الأستاذ حسين بيك عبد الرازق إصبعي في أذني، وثار محمود بيك لبيب كما فجعت أنا في أحب الأخوان إلي، يشير إلى عبد الحكيم عابدين، وأوثقهم بي صلة. وكان الأستاذ حسين بدر يكتب ما يسمع، وانتهت الجلسة ونحن في أشد الحزن والكآبة، ولكني شخصيا كنت لازلت أطمع في أن أسمع من الأستاذ عابدين ما يدفع به عن نفسه، وقلت لأعضاء اللجنة إننا تأثرنا لسماعنا من جانب واحد، وقررنا استدعاء الأستاذ عابدين في الليلة التالية، وقلنا له ما سمعناه، فكاد يغمى عليه إذ ارتمى على الأرض يضرب بيديه هنا وهناك. هذا تمثيل، هذا فيلم سينمائي. هذه لعبة من ألعاب حسن البنا وممن هم على شاكلته، هذا تمثيل. فلما واجهوه بالحقائق ماذا كان الجواب؟ ألقى بنفسه على الأرض وبدأ يتمرغ على الأرض ويضرب نفسه لأنه لا يملك جوابا. لو كان يملك جوابا قاطعا لقال إنني أدخل أصابعي في عيونهم، لكن الرجل كان فاسدا. وقررنا استدعاء الأستاذ عابدين في الليلة التالية وقلنا له ما سمعنا، فكاد يغمى عليه إذ ارتمى على الأرض يضرب بيده هنا وهناك، ولم يستطع أن يقنع اللجنة بعدم صحة ما سمعته، وأمهلناه إلى الليلة التالية، فكان كما هو في ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه. وبدأت اللجنة تتحرى الوقائع وتسمع بدقة، وتقدم إليها غير الشاكين الأربعة آخرون بشكاوى جديدة، والذين ما تقدموا قطعا سيكون عددهم أكثر. هذا هو الواقع الاجتماعي خصوصا في بلدان تخاف من الفضيحة وفي أجواء دينية وإسلامية، في بلدان يخاف الناس فيها من الفضائح الاجتماعية. وتقدم إليها غير الشاكين الأربعة آخرون بشكاوى جديدة من نفس النوع، حتى اقتنعت اللجنة بصحة الوقائع ونسبتها إلى الأخ الأستاذ عبد الحكيم عابدين، فكتبت تقريرا، بل تقارير كتب أكثرها الأستاذ حسين بدر، وقال في أحدها إن هذه القضية تعيد إلى الأذهان قصة راسبوتين. من هو راسبوتين؟ راسبوتين هو غريغوري راسبوتين، هذا رجل دين مسيحي أرثوذكسي روسي، قصة طويلة له، لقد ألفوا المسرحيات والروايات الأدبية والأفلام السينمائية عن هذه الشخصية، شخصية عجيبة. هي الأخرى شخصية معقدة جدا، وكانت تلبس قناعا سميكا. الجماعة وصفوا عبد الحكيم عابدين براسبوتين، والحال أن حسن البنا هو راسبوتين الأصل. صحيح أن حسن البنا ما عرف عنه الفساد الجنسي ولا شرب الخمور ولا هذه القضية. راسبوتين شخصية معقدة ترتدي قناعا سميكا، لكن هذا الشخص كان معروفا بالسكر والعربدة على طول الخط، وكان معروفا بارتكاب الفواحش، وقضى سنينه التي قضاها حينما كان قريبا من بلاط القياصرة، قضاها مع النساء في بلاط القياصرة ومع العواهر في ليله ونهاره. راسبوتين أساسا هو فلاح روسي، فلاح روسي كان أميا لكنه كان شيطانا، فتحول إلى قديس وإلى كاهن من دون أن يقرأ أو أن يكتب، ثم صار متنبئا بالغيبيات، ولهذا السبب قربه بلاط القيصر الروسي. على أي حال أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن راسبوتين، ولكن ورد اسمه في هذه المذكرة فلا بد من توضيح، ربما الكثير من الذين يشاهدون البرنامج لا يعرفون شيئا عن راسبوتين. الذين اطلعوا على الثقافة الأدبية واطلعوا على الثقافة الغربية لربما يعرفون هذا العنوان، هو عنوان معروف في وسط الثقافة الغربية، هو رمز لرجل الدين المخادع، كما يصفه البعض بأنه شيطان ظهر في صورة إنسان، وتلك هي صفة رجل الدين المخادع. حسين بدر هنا وصف عبد الحكيم عابدين براسبوتين فيما يرتبط بجانب الجنس والخلاعة والميوعة والفساد والفضائح اللا أخلاقية. ماذا جاء في تقرير حسين بدر أو في التقارير التي كتبتها اللجنة؟ فكتبت تقريرا بل تقارير كتب أكثرها الأستاذ حسين بدر، وقال في أحدها إن هذه القضية تعيد إلى الأذهان قصة راسبوتين، وأن عبد الحكيم عابدين راسبوتين هذه الجماعة. أي جماعة؟ جماعة الإخوان المسلمين. ولكن راسبوتين بقي في محله مثلما بقي راسبوتين عند القياصرة في محله، رغم محاولات اغتياله من أعدائه، رغم محاولات الوقيعة به. قصته طويلة راسبوتين، ولكن القيصر وبالذات زوجة القيصر كانت تريد لراسبوتين أن يبقى دائما قريبا منها. واستقرت اللجنة على تقديم تقرير بعدم استطاعتها التوفيق يعني فيما بين الطرفين، واقتراح بفصل عبد الحكيم أفندي عابدين من الجماعة تطهيرا لها ولسمعتها، وعدم إجراء أي تحقيق آخر حفظا على الدعوة من أن تلوكها الألسن ويشهر بها أو يشهر بها خصومها وأعداؤها. وعقد مكتب الإرشاد العام وقدم التقرير والاقتراح، وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من الجماعة بأغلبية 8 من 9 كانوا حاضرين، إذ احتفظ التاسع برأيه. موقف حسن البنا ما هو؟ وثار فضيلة المرشد ثورة عنيفة، وقال إنه ولو أجمع أعضاء المكتب 12 على قبول الاقتراح فإنه سيختلف معهم، مع أن كل الأمور كانت تؤخذ بالتصويت بحسب النظام الذي وضعه هو حسن البنا، لكن القضية لما وصلت إلى صهره وإلى هذا الفساد اختلفت القوانين هنا. هذا الفيلم تعرفونه أنتم العاملون في المؤسسة الدينية الشيعية، وأنتم العاملون في الأحزاب الدينية الشيعية، تعرفون هذا الفيلم أو لا تعرفونه؟ وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من الجماعة بأغلبية 8 من 9 كانوا حاضرين، إذ احتفظ التاسع برأيه وثار فضيلة المرشد ثورة عنيفة، وقال إنه ولو أجمع أعضاء المكتب 12 على قبول الاقتراح فإنه سيختلف معهم ويحتكم إلى الهيئة التأسيسية، فدهشنا جميعا لهذه السابقة الخطيرة، إذ كان الرأي دائما بالأغلبية إلا في هذه المرة. بل أكثر من ذلك، أن فضيلة المرشد قال إن الهيئة التأسيسية إذا خذلته فإنه سيحتكم إلى رؤساء المناطق والشعب ومراكز الجهاد. لماذا يلجأ إلى ذلك؟ هذا لجوء لعامة الجماعة، وعامة الجماعة صنميون، سيكون رأيهم من رأيه وليسوا مطلعين على تفاصيل المفاسد. هذا هو حسن البنا، هذا هو الإمام الشهيد، هذه حقائق مكتوبة بأقلامهم. لو لم أكن متأكدا من هذه المعلومات 100% ما قرأتها عليكم. لو تعلمون كم من الكتب قرأت في هذا الموضوع قد لا تصدقون، لو أقول لكم العدد قد لا تصدقوني. قد أحدثكم عن هذا الموضوع في موطن آخر من هذا البرنامج إذا سنحت فرصة. وما أذكره لكم من المعلومات لا يعادل 10% من المعلومات التي أعرفها، لأنني ما أردت أن أتحدث في هذا الموضوع إلا وأنني عارف بكل تفاصيله، مثلما أحدثكم مثلا عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لأنني جزء منها، أنا جزء من هذه المؤسسة، أنا من أهل بيتها وأهل البيت أدرى بالذي فيه، فحينما أتحدث أتحدث بكل ثقة لأنني عارف بالتفاصيل. قد أتحدث بنسبة 5% من معلوماتي عن المؤسسة الدينية الشيعية. كذلك أردت حين أتحدث عن حسن البنا وعن جماعة الإخوان المسلمين وعن سيد قطب أن يكون عندي من المعلومات بقدر ما عندي من المعلومات عن المؤسسة الدينية الشيعية، لا أبديها وإنما أبدي منها ما أراه ضروريا. لذلك تجدونني أتكلم بكل ثقة وقاطعية، وأعتقد هذه المسألة واضحة، يمكنكم أن تدركوا ذلك من خلال لغة الجسد للذين يعرفون لغة الجسد، يمكنكم أن تعرفوا ذلك من خلال نظرات العيون للذين يعرفون لغة العيون، يمكنكم أن تعرفوا ذلك من خلال أسلوب الحديث والبيان، يمكنكم أن تعرفوا ذلك من خلال الحشد الموضوعي والترتيب للوقائع والحقائق. لو لم أكن متأكدا من هذه الحقائق، لأنني على ثقة هذا البرنامج سيكون كتابا مرئيا ليس في هذا الوقت وإنما سيكون حتى بعد مماتي، فكيف آتي بأشياء تصل إلى أيديكم وأنا أخاطب أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه، كيف أوصل لكم معلومات قد لا تكون حقيقية ولكن بحسب بحثي وعلمي بحسب مطالعتي للأمر إنني معتقد بحقيقيتها وبصدقها. ماذا يقول الدكتور إبراهيم حسن في هذه المذكرة؟ فدهشنا جميعا لهذه السابقة الخطيرة، إذ كان الرأي دائما بالأغلبية إلا في هذه المرة، بل أكثر من ذلك، أن فضيلة المرشد قال إن الهيئة التأسيسية إذا خذلته فإنه سيحتكم إلى رؤساء المناطق والشعب ومراكز الجهاد، فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة. الغريب اعتبروا هذا قانونا جديدا، هل هو رسول الله؟ هذه هي الإمامة التي تحدثت لكم عنها، لأنه تعصب لأجل صهره هذا الفاسد الفاجر لراسبوتين الأخوان، لهذا الرجل المخادع، وقفز على القانون الذي وضعه هو بنفسه، صار قفزه هذا قانونا. أية مهزلة! هؤلاء أيضا هم مهزلة مضحكة، هؤلاء أعضاء مكتب الإرشاد، هو نفسه دكتور إبراهيم حسن والذين معه، هؤلاء مسخرة. فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة، وحاولنا تهدئته وهو عصبي وهو غاضب، في حال عصبيته وفي حال غضبه وتجاوز النظام الداخلي، وهم يحاولون تهدئته لأنهم أكثر عقلا واتزانا، ومع ذلك يأخذون بها قاعدة قانونية. أي هراء هذا! أي أناس يقودون المسلمين من السنة أو من الشيعة؟ ما هذا الفيلم موجود عندنا أيضا. فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة، وحاولنا تهدئته وإقناعه برأينا فلم يقبل ولم يقتنع، وأصر على تكوين لجنة للتحقيق. ما هي تكونت أكثر من لجنة، لكنه يريد أن يكون لجنة تخرج بتحقيق جديد يقلب الحقائق. ما هو كذاب، ما هو كذاب، والكذاب يبحث عن الكذب، والمخادع يبحث عن الخديعة والخداع. وأصر على تكوين لجنة للتحقيق، وفعلا كونت اللجنة من الدكتور إبراهيم حسن والشيخ محمد فرغلي. الشيخ محمد فرغلي كان بمثابة عبد عند حسن البنا، والأستاذ طاهر الخشاب والأستاذ الفضيل الورتلاني، هذا جزائري، هذا الجزائري الذي أرسله إلى اليمن، والشيخ خالد محمد خالد، ولم يكن بين أعضائها عضو من مكتب الإرشاد العام غيري، يعني فقط إبراهيم حسن كان من أعضاء مكتب الإرشاد، غير اللجنة بالكامل، وإنما بقي إبراهيم حسن لأنه كان صديقا لعبد الحكيم عابدين، وكان يريد أن يستر القضية ويلملم الموضوع لهذا السبب، وهذا واضح من خلال كلامه في المذكرة. وإلا البقية الذين طالبوا بطرده أخرجهم. ولم يكن بين أعضائها عضو من مكتب الإرشاد العام غيري، على حين كانت لجنة التوفيق كلها من أعضاء مكتب الإرشاد العام عدا الأستاذ حسين بدر الذي كان عضوا سابقا بالمكتب. بدأت لجنة التحقيق عملها في 21 يناير سنة 1946 بكل دقة، وسارت فيه سيرا جديا وراء الحقائق، بل كانت تبالغ في التدقيق وفي الصغير والكبير من الحقائق، وظهرت المخازي واضحة جلية لا يختلف فيها اثنان ولا يحتاج إلى برهان. غير أنه قبيل الحكم سمعت بعض الآراء تتردد خارج اللجنة ثم بين أعضائها بأن هذه القضية هي قضية الأستاذ المرشد لا قضية الأستاذ عابدين، وأن فضيلته أبدى رأيه فيها، فأي رأي يخالف رأيه يعتبر هزيمة له. هذه الملاعيب، أليس نفس هذه الملاعيب موجودة عندنا؟ ماذا تقولون أنتم، أنتم المطلعون على التفاصيل، أنتم يا طلبة الحوزة العلمية، ماذا تقولون أنتم المشتغلون في المراكز، في المراكز الحسينية، في المراكز الإسلامية الشيعية، سمي ما شئت، في المدارس الدينية؟ ما هو هذا الكلام بأن هذه القضية هي قضية الأستاذ المرشد لا قضية الأستاذ عابدين، وكأن الأستاذ المرشد هو الذي ذهب وزنى بالنساء، وأن فضيلته أبدى رأيه فيها، فأي رأي يخالف رأيه يعتبر هزيمة له. كذلك ترددت الأقوال وتواترت بأن الحكم سيكون بالبراءة لا محالة، ورأيت فعلا هذا الميل داخل اللجنة، فطلبت عقد مكتب الإرشاد العام وأخبرتهم بأن التحقيق انتهى وأن ما فيه ثابت لا يقبل الشك، ومع ذلك فإن الحق لن يكون هو المقصود، وطلبت منهم أن يسمحوا للأعضاء بإبداء رأيهم في القضية كتابة، فإننا هيئة تحقيق سمعت من الطرفين وتبدي شهادة بما سمعت. وأخبرتهم، أخبر مكتب الإرشاد العام، بأن التحقيق انتهى وأن ما فيه ثابت لا يقبل الشك، ومع ذلك فإن الحاق لن يكون هو المقصود، يعني نحن لا نريد أن نشخص الحق مع من. وطلبت منهم أن يسمحوا للأعضاء بإبداء رأيهم في القضية كتابة، فإننا هيئة تحقيق سمعت من الطرفين وتبدي شهادة بما سمعت. ثم أنا بعد ذلك نازل على حكم الأغلبية، بمعنى أنه إن قال اثنان بالإدانة وقال ثلاثة بالبراءة كما حدث كان الحكم بالبراءة، ولكن يعرف لكل واحد رأيه. فقال أعضاء المكتب جميعا كما قال فضيلة المرشد إن هذه المسألة يجب أن تنتهي بأي شكل. فقال أعضاء المكتب جميعا كما قال فضيلة المرشد إن هذه المسألة يجب أن تنتهي بأي شكل، وهم جميعا لا يشكون في إجرام عبد الحكيم أفندي عابدي. انتقل الكلام إلى مستوى آخر، حتى المرشد قال بأنه لا يشك في إجرامه، ولكن هذه القضية لابد أن تنتهي. وإنهم سيقررون صلته بالدعوة بعد ذلك، وإن الحكم سيكون أمام الناس فقط إلى غير ذلك، يعني الحكم بالبراءة. وأعلن الحكم بالبراءة التي يعلم الله مقدار بعدها عن البرء المزعوم، وأوراق التحقيق لا زالت موجودة تشهد بالمخازي والجرائم. ولولا أنها تناولت أعراض إخوان كرام لكانت بين أيديكم الآن، ولكنهم ائتمنونا على أعراضهم وأسرار بيوتهم، فلن نخون الأمانة ونفضح الأعراض ونعرضها إلا إذا رضوهم بذلك وأقروه كتابة، فعند ذلك أتحلل أنا من الأمانة وأسلم الأوراق. بعد أن أعلن حكم البراءة حضر إلي بالعباءة أحد الأخوان وقال إنه نائب شعبة المحجر وكان غاضبا وثائرا، وقال كيف تحكمون بالبراءة إذا أعوزتكم الأدلة؟ فعندي دليل رأيته بعيني ولمسته بنفسي، وقص علي قصة يعف لساني عن ذكرها. فأخبرته أننا انتهينا من هذه المسألة ولن نتكلم فيها بعد الآن. ثم ذهبت إلى دار الإخوان المسلمين فوجدت فضيلة المرشد مع الأستاذ أحمد السكري والأستاذ حسين بك عبد الرازق والأستاذ كمال بك عبد النبي في حجرة سكرتير الجريدة، وقصصت عليه القصة قصصا عابرا، فما كان منه إلا أن قال عبد الحكيم هذا من؟ هذا كلام حسن البنا بعد كل هذه المجريات، ولكن بعد أن زور ما زور وطلب من هذه اللجنة الجديدة وحكمت بالبراءة وخدعهم بأن الحكم بالبراءة فقط أمام الناس، ولكن عمليا لم يطبق منه شيء. ولما جاء هذا الرجل الذي قال بأنه نائب شعبة المحجر وقال ما قال وذكر الدليل، فجاء دكتور إبراهيم حسن وحدث المرشد ومن معه، ماذا قال حسن البنا؟ عبد الحكيم عابدين خلاها خل، جعلها خلا، خلاها خل. أنا أعلم، حسن البنا يقول أنا أعلم من جرائمه أضعاف ما تناوله التحقيق، وقد شكى إلي أخوان كثيرون غير هؤلاء الذين شكوا إلى اللجنة، وقد شكى إلي أخوان كثيرون من أعماله، ولكنهم كانوا عقلاء، فبعضهم اكتفى بإبعاده عن منزله، يعني طلب من عبد الحكيم أن لا يأتي إلى منزله، أو الابتعاد عن، وأتمنوني على أعراضهم، وأبوا أن يتركوها عرضة للتشهير تلوكها الألسن في كل مكان. يبدو أن هذا في كل مكان كان يشتغل راسبوتين الأخوان وصهر حسن البنا، ولكنه بقي مدللا كأصهار مراجعنا. أصهار المراجع وأولاد المراجع يفسدون، وتصل الأمور إلى آبائهم، إلى أنسبائهم، تصل الأمور إلى المراجع، إلى المرجع الأعلى، إلى غير المرجع الأعلى، ولكن الأمور تبقى كما هي، بل يزيدون في توثيقهم وتقوية أمورهم بين الشيعة، والذين شكوهم يسقطون ويطردون. وهذا الفيلم نحن عشناه لعقود من الزمن. بإمكاني أن أورد لكم الكثير والكثير، وبالحقائق والوثائق. بعد ذلك سكتت الفتنة، وتعهد الأستاذ المرشد بإبعاد عبد الحكيم عابدين، بل تعهد في منزل الأستاذ حسن بك عبد الرازق بأنه يطلب منه أن يستقيل، ولكنه لم يستطع ذلك، وأخبرنا بأن عبد الحكيم عابدين أبى أن يكتب استقالته، وبقي عبد الحكيم عابدين على حاله يتمتع بنساء جماعة الأخوان. هنيئا لعبد الحكيم عابدين، وهنيئا لحسن البنا بصهره هذا، وهنيئا لجماعة الإخوان المسلمين بأئمة من أمثال هؤلاء، وهنيئا 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 للشيعة الأغبياء الذين يقدسون أمثال هذه الشخصيات ويدافعون عنها ويأخذون دينهم منهم. يبدو أن وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف صار قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد فاصل الأذان والصلاة أعود إليكم. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف في قصة راسبوتين الأخوان، راسبوتين الجماعة. عبد الحكيم عابدين صهر الإمام حسن البنا. قرأت عليكم جانبا من المذكرة المفصلة التي كتبها الدكتور إبراهيم حسن وكيل الجماعة وعضو مكتب الإرشاد فيها، وكان عضوا في اللجان التي تابعت التحقيق في قضية عبد الحكيم عابدين. ولاحظتم كيف أن حسن البنا كان على علم بالموضوع بنحو أكثر مما قدم من شكاوى إلى اللجنة. لا زال الكتاب هو نفسه بين يدي، الملفات السرية للأخوان لعبد الرحيم علي في صفحة 162. هذا جزء من مقال كتبه أحمد السكري بعد أن طرده حسن البنا من جماعة الأخوان المسلمين، فأخذ يكتب في الصحف. قرأت شيئا من مقالاته في حلقة يوم أمس، اليوم أقرأ هذا الجزء من مقالاته أيضا. يخاطب حسن البنا، من هو أحمد السكري؟ ولا أدري ماذا سيقول، يعني حسن البنا، حين يواجهه بعض الأحرار من حضراتهم بما ينشره أحمد السكري من وثائق دامغات وحجج بينات. هل سيرد على هذه الحجج بمثلها أم يكتفي فضيلته بالزوغان وبأن أحمد السكري كان يختلف معه كثيرا ويقف في سبيل رغباته، بأن أحمد السكري صديق للخوارج وهو يعني بهم الأحرار المتقين الدكتور إبراهيم حسن وحسين بك عبد الرازق وكمال بك عبد النبي؟ وأمين بيغ مرعي وغيرهم وغيرهم، وصديق كذلك للوفديين باعتبار أن الوفد والأخوان كان على خلاف دائم، وإن كان في بعض الأحيان حسن البنا أيضا يتصالح معهم إذا ما وجد فرصة للانتفاع بحسب مصالحه. بأن أحمد السكري صديق للخوارج وهو يعني بهم الأحرار المتقين الدكتور إبراهيم حسن وحسين بيك عبد الرازق كمال بيك عبد النبي وأمين بيك مرعي وغيرهم وغيرهم، وصديق كذلك للوفديين أعداؤنا الألداء الذين يجب أن نكافحهم ونجاهدهم قبل أن نكافح الإنجليز ونجاهدهم، كما يقول له رجال العهد الحاضر. رجال العهد الحاضر ممن هم في مكتب الإرشاد ومن الزعامات الموجودة باعتبار أن هذه الزعامات تتغير، فقط المرشد يبقى كما هو لأنه هو الإمام الأصل، إلى غير ذلك من الأسباب القوية الواضحة التي يعدها فضيلته سببا لهذه القنبلة. يشير إلى قضية عبد الحكيم عابدين التي فجرها في صفوف الأخوان، وترى إذا ما عاد أحد الأحرار ليسأله عن هذه الفضائح التي نسبتها الوثائق الزنكيغرافية إلى صهره، هل سيكتفي بأن يريه البيان الذي كتبه وتوسل فيه إلى الدكتور إبراهيم ومن حضر من الإخوان أن يوقعوه قائلا إن هذا مدارات للموقف وستر من الفضيحة التي لا تقتصر على الناحية العائلية فقط بل ستشمل الدعوة، دعوة يقصد الجماعة، وتشمت فيها أعداؤها، ومقسما أحرج الأيمان، من هو هذا حسن البنا، أنه سيبعد عبد الحكيم عابدين عن الدعوة بل عن البلاد المصرية بأسرها، وكذاب كان لا فعل هذا، وبقي عابدين من المقربين ومن الحاكمين ومن العابثين بالنساء أيضا. ماذا فعل؟ توسل إلى الدكتور إبراهيم ومن حضر من الأخوان أن يوقعوا على بيان هو كتبه حسن البنا ليس اللجنة، قائلا إن هذا مدارات للموقف وستر من الفضيحة التي لا تقتصر على الناحية العائلية على عائلته فقط بل ستشمل الدعوة وتشمت فيها أعداءها، ومقسما أحرج الأيمان أنه سيبعد عبد الحكيم عابدين عن الدعوة بل عن البلاد المصرية بأسرها، وأنه قد اتفق فعلا مع يوسف بيك رومية صاحب شركة النقل بين فلسطين ومصر أن يوظف الأخ عبد الحكيم عابدين عنده في فلسطين ليبعد عن القطر المصري كله. وتحت تأثير هذه الأيمان المغلظة والتوسلات المثيرة المبكية ظفر بالتوقيعات. فترى هل سيكتفي بهذا البيان الشكلي أم على الوثائق التي ما بعدها بيان ولا فوقها برهان؟ وترى إذا كانت الوثائق كاذبة فما الذي يمنع فضيلته أن يقدم أصحابها إلى النيابة ليأخذ القضاء بحقه إلى آخر الكلام؟ هؤلاء هم أئمة جماعة الإخوان المسلمين، وهكذا تجري الأمور. هكذا كانت إمامة حسن البنا، كانت إمامة شيطانية، كانت إمامة تقود الناس إلى الضلالة، تعتمد على الكذب وعلى الخداع وعلى الابتداع. كل هذا مرده إلى ما سمي بفقه الواقع الذي ابتدعه المرشد العام للإخوان المسلمين. هناك كلام جاء مذكورا في هذا الكتاب عن شخصية إخوانية، حسن الترابي، شخصية إخوانية سودانية معروفة. رجاء اعرضوا لنا صور حسن الترابي. هذا هو حسن الترابي من رموز الإخوان في السودان. اعرضوا لنا صوره الباقية، صور الأخرى. هذه صورة أخرى لحسن الترابي، وهنا قد وضع يده في يد عمر حسن البشير وهو أيضا من الإخوانيين. هذا هو حسن الترابي. ماذا يقول حسن الترابي وأنا أقرأ من الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي لعلي الوصيفي؟ صفحة 558 ينقل هذا الكلام عن حسن الترابي، وهذا الكلام قاله حسن الترابي في أكثر من مرة وكتبه في مقالاته وكتبه. فماذا يقول؟ إنهم يهتمون بالأمور العقائدية وشرك القبور، يتحدث عن السلفية عن الوهابية، ولا يهتمون بالشرك السياسي، باعتبار أن الإخوان الهدف الأول والأخير عندهم الحكم، فلذلك يشكلون على المجموعات السنية الأخرى. إنهم يهتمون بالأمور العقائدية وشرك القبور ولا يهتمون بالشرك السياسي. فماذا يفعل الترابي على طريقة حسن البنا؟ فلنترك هؤلاء القبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البرلمان، وحينئذ سنعرف ماذا نصنع له. هذه هي منهجية الإخوان، تلخصها هذه العبارة. وعمليا نحن شاهدنا ماذا جرى في مصر وماذا يجري في تونس الآن من جهة الإخوان، وإن كانوا في تونس يحاولون أن يخفوا إجرامهم، مع أنهم سرقوا الأموال كلها في تونس، سرقوا الأموال كلها مثل ما حدث عندنا في العراق. فلنترك هؤلاء القبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البرلمان. لازلت معكم في هذه اللقطات في حلقة يوم أمس قلت إنني سأعرض لكم لقطات من هنا ومن هناك كي ترسم لنا صورة واضحة عن جماعة الإخوان المسلمين وعن إمامهم الشهيد حسن البنا. هذه اللقطات بمثابة ألبوم نجمع فيه صورا من هنا ومن هناك، إذا ما اجتمعت وتكاملت شكلت صورة كاملة واضحة. نذهب الآن إلى لقطة أخرى، إلى جريمة من جرائم حسن البنا ومن جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وإلى مجرم من مجرميهم. هو كان مجرما من المجرمين وقتلوه حين اختلفوا فيما بينهم، المهندس سيد فايز، وكان من مسؤولي التنظيم السري. حينما اختلف حسن الهضيبي مع عبد الرحمن السندي وأراد الهضيبي أن يزيح السندي من طريقه، فبطريقة مخادعة جر إليه سيد فايز، وكان من مسؤولي التنظيم السري، كان مسؤولا عن التنظيم السري في القاهرة، فجر إليه سيد فايز وطلب منه أن يطلعه على أسرار التنظيم السري. قطعا هم بايعوا المرشد على السمع والطاعة، فالرجل بدأ يكشف الأسرار للهضيبي، فلما علم عبد الرحمن السندي بذلك قرر تصفيته، صفاه بنفس الطريقة التي اقترحها حسن البنا لتصفية إمام الزيدية في اليمن يحيى ابن حميد الدين، فقد صفوه في علبة حلوى في يوم المولد النبوي بالنسبة لإمام الزيدية في اليمن، وضعوا فيها قنبلة مفخخة قتلته وقتل 3 من أولاده. نفس العملية اقتداء بإمامه الشهيد حسن البنا قام عبد الرحمن السندي فقتل زميله وصديقه ورفيقه وحامل أسراره سيد فايز بنفس الطريقة، أيضا علبة من الحلويات في يوم مولد النبي أرسلها إلى عائلته. أقرأ عليكم ما جاء في كتاب تأملات في تاريخ الإخوان المسلمين الجزء الأول مصطفى العدوي، المكتب المصري الحديث. في الجزء الأول من تأملات في تاريخ الإخوان المسلمين مصطفى العدوي صفحة 105، الموضوع فشل محاولة عزل المرشد. حينما حاول عبد الرحمن السندي أن يعزل المرشد وقد هجموا على بيت المرشد وعلى المقر العام لجماعة الإخوان، نفس جماعة عبد الرحمن السندي، في هذه الأجواء، في هذه الأجواء، فحينما أحس أن سيد فايز وهو صديقه قد كشف للمرشد لحسن الهضيبي الأسرار التي يعرفها، هنا الكاتب يقول: وربما هداه تفكيره إلى أن إفضاء سيد فايز للمرشد بمعلوماته عن النظام خيانة تبيح له قتله شرعا. هذا ترقيع، لأن الكاتب هو منهم، فيرقع لجرائم واضحة لا تحتاج إلى ترقيع، ولكن لاحظوا هذا الترقيع، وربما هداه تفكيره، تفكير السندي عبد الرحمن السندي، وربما هداه تفكيره إلى أن إفضاء سيد فايز للمرشد بمعلوماته عن النظام خيانة تبيح له قتله شرعا، فانتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأرسل إليه في منزله علبة مغلفة عن طريق أحد عملائه، ولم يكن الأخ سيد في ذلك الوقت موجودا بالمنزل، فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فقتل، وقتل معه شقيقه، وجرحت بقية الأسرة، وهدمت جانبا من الجدار، وكان هذا الحادث الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس 21 من نوفمبر 1953. وهذه القضية جاءت مذكورة في كتاب أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، وأيضا في هذا الكتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي، وأيضا في كتب أخرى عديدة. فهذه القضية من القضايا المعروفة الواضحة، جريمة من جرائمهم، وهناك جرائم أخرى لم تشتهر تمت وارتكبت بسرية فائقة، وإلا فجرائمهم لا تعد ولا تحصى منذ سنة 1928 وإلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. تحدثت لكم وذكرت لكم بعض الأسماء، ربما المشاهدون يعجبهم أن يروا صورهم. تحدثت عن أحمد السكري، رجاء كنترول روم أعرضوا لنا صور أحمد السكري الذي قرأت جانبا من مقالاته. هذا هو أحمد السكري، أو الشيخ أحمد السكري، الذي كان صديقا وزميلا لحسن البنا، وكان له الدور الكبير في التأسيس الأول لجماعة الإخوان المسلمين. إذا كان هناك أكثر من صورة، رجاء أعرضوا لنا صور أحمد السكري. هذه صورة واضحة لأحمد السكري، ويبدو أن حسن البنا كما تبدو الصورة لي من بعيد ظهر واضحا فيها أيضا. وأيضا ذكرت عبد الرحمن السندي الذي كان مسؤولا للتنظيم السري بتعيين من حسن البنا. رجاء أعرض لنا صورة عبد الرحمن السندي. هذا هو عبد الرحمن السندي. الصور المتقدمة الثلاثة كانت لأحمد السكري، وهناك صورة لسيد فايز. رجاء أعرض لنا صورة سيد فايز. هذه الصورة الوحيدة لسيد فايز، ومعه يظهر صالح العشماوي، صالح عشماوي. هذا سيد فايز هو الذي قتله عبد الرحمن السندي الذي ظهرت صورته قبل قليل، قتله بقنبلة مفخخة بحلوى، بظاهر حلوى عيد المولد النبوي الشريف. ولاحظوا كيف يكون العبث بالشعارات بالرموز الدينية، وهذه سنة حسن البنا السيئة والتي لا زالت إلى هذا اليوم. الكتاب الذي بين يدي أمراء الدم، خالد عكاشة. أمراء الدم خالد عكاشة، هذه الطبعة الأولى 2015، الناشر سما للنشر والتوزيع. في صفحة 87 أقرأ لكم هذه السطور، وهذه السطور مهمة جدا، هذه معلومات دقيقة، هذه المعلومات دقيقة. صفحة 87: وقد حددت التعليمات الشروط الواجب توافرها في أفراد جهاز المخابرات. أي مخابرات؟ مخابرات الإخوان المسلمين، مخابرات جماعة الإخوان المسلمين. وقد حددت التعليمات، التعليمات الصادرة من القيادة، من المرشد ومن مكتب الإرشاد. وقد حددت التعليمات الشروط الواجب توافرها في أفراد جهاز المخابرات، مخابرات الإخوان، من الصحة الجيدة والمهارة والتنظيم الذاتي والمكر والقدرة على التذأب مع الذئاب، كما تناولت طرق إعدادهم إعدادا رياضيا وفنيا، وتدريبهم على الكهرباء واللاسلكي والتصوير والاختزال والتمثيل وعمل المكياج وتغيير الزي وقيادة وسائل المواصلات من الدراجة والموتوسيكل والسيارة إلى الطائرات. وهذه الفكرة، هذه فكرة أسامة بن لادن. من أين أخذها؟ أخذها من حزبه، فهو من حزب الإخوان. وقيادة وسائل المواصلات من الدراجة والموتوسيكل والسيارة إلى الطائرات عند اتصال الحركة بالخارج. وكان الإعداد يشمل أعمال الفدائيين وحرب العصابات والتدريب على قنابل مولوتوف وتخريب المواصلات والسكك الحديدية واستخدام المفرقعات والألغام والأسلحة النارية وأساليب الخنق وغيرها. الكلام طويل عريض، أنا أخذت هذا مصداقا جاء في كتاب أمراء الدم لخالد عكاشة. الآن نحن نشاهد معا، أعرض بين أيديكم مقطع فيديو لأيمن الظواهري وهو يتحدث عن أسامة بن لادن. رجاء أعرضوا لنا هذا الفيديو.
يذكرني تذكرني علاقة الشيخ أسامة بن لادن بالعلماء بعلاقته بالتنظيمات الإسلامية. الشيخ أسامة بن لادن طبعا يعني ذكرت من قبل أنه رجل رقيق المشاعر قريب الدمعة. الشيخ أسامة بن لادن أيضا رجل مرح يحب الضحكة البريئة والمزاح البريء ويضفي على مجلسه يعني سرورا، وهذا إن شاء الله نتعرض له لهذا الجانب من شخصية الشيخ أسامة بن لادن. فكان الشيخ أسامة بن لادن يقول أنا مطرود من تنظيمي، أنا أصلا كنت في تنظيم الإخوان مطرود، فأنا أحد المطرودين من التنظيمات. يعني الشيخ أسامة بن لادن كان في جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة العرب، ولما قام لما بدأ الغزو الروسي لأفغانستان الشيخ نفر فورا إلى باكستان ليتعرف على المجاهدين ويعاونهم. فكانت توجيهات التنظيم له، تعرفون طبعا توجيهات التنظيم، كانت توجيهات التنظيم له أنك لا تتخطى لاهور، تذهب إلى الجماعة الإسلامية في لاهور، وفي لاهور هناك تترك المعونات والإعانات وهم يوصلونها وأنت ترجع. الشيخ ذهب طبعا ولكن لم يقتنع. الشيخ وجد الطريق إلى بيشاور، وجد الطريق إلى المجاهدين واندمج مع المجاهدين وبدأ نشاطه مع المجاهدين ودخوله إلى أفغانستان. فالتنظيم حذره، قال له أنت إذا تدخل إلى أفغانستان ونحن قلنا لك أنت لا تذهب إلا إلى لاهور إلى الجماعة الإسلامية، فأنت ذهبت إلى بيشاور ثم تخطيت ودخلت إلى أفغانستان، فأنت إذا دخلت إلى أفغانستان ثم حصل أنك أسرت في أفغانستان فأنت سعودي، وإذا أسرت وأنت سعودي في أفغانستان الروس يعملون مشكلة دبلوماسية كبيرة مع الحكومة السعودية، ورتبوا له هكذا يعني قصة مركبة بعضها فوق بعض هكذا تنتهي بالنهاية في النهاية أنك لا تجاهد في أفغانستان. تكون فقط جهادك تدفع الأموال في لاهور فقط. الشيخ قال لهم يعني هذا لا يصلح. قالوا له إذن أنت مفصول. قال خيرا إذن أنا مفصول. الشيخ أسامة بن لادن فتح الله عليه في الجهاد يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني بعد أن كان مفصولا من تنظيمه أصبح الشيخ أسامة الذي ملتقى التنظيمات الإسلامية يعني.
الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق، ولكن موقف جماعة الإخوان المسلمين من أسامة بن لادن حينما ذهب إلى أفغانستان ما كانوا يريدون أن يثيروا مشكلة مع الحكومة السعودية، فهي مصدرهم المالي إن كان من أطراف حكومية أو من أطراف أتباعهم في السعودية، كانت تصلهم أموال هائلة تصل إلى المليارات إن كان بالجنيه أو حتى بغير الجنيه. أخذ لكم هذه اللقطة وأعرج على مسألة الأموال. هذا الكلام أنا ذكرته، لا بأس أعرض لنا صورة محمود عزت. هذا هو محمود عزت، تلاحظون علم الأخوان بجانبه، هذا هو مسؤول المخابرات في جماعة الإخوان المسلمين، هذا هو شيطان جماعة الإخوان المسلمين والرجل الأقوى فيها، أقوى حتى من المرشد العام، إنه مسؤول مخابرات جماعة الإخوان المسلمين. اعرضوا لنا صوره الأخرى إذا كانت متوفرة، وهذه صورة أخرى، صورة أخرى أيضا إذا كانت متوفرة. هذا هو محمود عزت، ماذا يقول عنه زميله أيضا من قيادات الإخوان أحمد رائف؟ اعرضوا لنا صور أحمد رائف رجاء. هذه صور أحمد رائف والصور الأخرى أيضا، الصورة المتبقية. هذا هو أحمد رائف، وكان من قيادات ومن الشخصيات المهمة البارزة في الإخوان المسلمين. أنا أقرأ لكم من كتاب منشقون عن الإخوان فوزي عويس، وهذا الكتاب الطبعة الأولى 2013 ميلادي، الناشر سما للنشر والتوزيع. أنا أقرأ من صفحة 264. فوزي عويس يسأل أحمد رائف ما حكاية مباحث أمن الدعوة في الجماعة والتي تحدثت عنها في إحدى مقالاتك؟ الجواب: رئيس مباحث أمن الدعوة في الجماعة هو الدكتور محمود عزت، هو هذا الذي ظهر صورته، وقد عرفنا هذه الحقيقة عندما كان مسجونا بين عامي 96 و 98 وكان يكتب تقاريره إلى المرشد العام آنذاك مصطفى مشهور. عن أي شيء يكتب تقارير وهو في السجن؟ عن الإخوان المسجونين معه، تتضمن أقوالهم وأفعالهم ومدى التزامهم وانحرافهم عن خط الجماعة الرئيسي، وهذا شيء مقزز كما يقول أحمد رائف جدا، لأن المسجونين كانوا أناسا كبارا في السن. وهذا الرجل ماذا أقول عنه؟ يعني هذا رجل داس رجولته بحذائه، هذه خسة في الطبع ودناءة في الخلق. مثل ما قال الرجل أحمد رائف: وهذا شيء مقزز جدا، لأن المسجونين كانوا أناسا كبارا في السن. هؤلاء مسجونون، ومسجونون على حساب قضيتهم التي يحملونها، وهؤلاء القيادات والرموز هكذا يتعاملون مع أتباعهم. صفحة 265، سؤال فقط أقرأ الجواب حتى تكون الصورة واضحة. برأيك لماذا رفضوا عرض الحكومة الذي نقلته لهم؟ كان هناك حوار بين أحمد رائف وبين أطراف حكومية، والحكومة نقلت عرضا للإخوان للاتفاق. أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، فقط أقرأ الجواب. السبب لم أكن أعرفه، لكني استنتجته، فقد عرفت بعد هذه الواقعة أن المرشد العام يتقاضى شهريا من 25 إلى 40 ألف جنيه مصري، وكل عضو في مكتب الإرشاد يتقاضى 20 ألف جنيه، وكل واحد منهم عنده سبوبة، سبوبة يعني سببا من أسباب الارتزاق، هذه باللهجة المصرية، وكل واحد منهم عنده سبوبة سواء شركة أو غيرها، فهذا يأخذ 5 ملايين، وذلك 3، وذاك 12 مليون، وهذه أرقام صحيحة، وهذه المبالغ يأخذونها ليعملوا بها، وليس مهما أن تعود أو لا تعود. فأحمد رائف يقول: فإذا ما تم تسوية أمرهم مع الحكومة سيكونون تحت بصر الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيفتش عليهم ويحاسبهم، وهذا ما لا يريدونه، وأنا لم أكن أعرف هذا، وإلا كيف يرفضون إخراج المساجين؟ يعني الحكومة عرضت عليهم إخراج المساجين وأن تتفق معهم وأن يعملوا في الفضاء العلني الخارجي، رفضوا ذلك. أحمد رائف يقول: ما كنت أعرف السبب، ولكنني بعد ذلك عرفت بسبب الأموال، لأنهم إذا قبلوا بعرض الحكومة وأخرج المساجين وهم يعملون في الفضاء، فحينئذ لابد أن يحاسبوا على أموالهم، سيكونون حزبا كبقية الأحزاب، فلا بد من المحاسبة والمساءلة، وأنا لم أكن أعرف هذا، وإلا كيف يرفضون إخراج المساجين واستعادة أموالهم البالغة 1.3 مليار جنيه؟ يعني الحكومة أرادت أن ترجع إليهم هذا المقدار من الأموال. هناك قطعا تفاصيل أخرى أشار إليها وتحدث عنها أحمد رائف، أسئلة كثيرة لكنني لا أجد مجالا لقراءتها في مثل هذا الوقت، قد أتناولها في وقت آخر. نذهب الآن إلى مشهد درامي، إلى هذا الفاصل الدرامي، وأعود إليكم بعد ذلك.
كأني ذاهب إلى الفتح يا شيخ حسن. وأي فتح؟ شبرخيل. توصيني بإيه يا حسن؟
قرب منك الفقراء على قد ما تقدر، وقرب منك الأغنياء على قد ما تقدر.
بس دول عكس دول يا حسن.
الفقراء بيخافوا الأغنياء وبطش الأغنياء، وانت عارف بطش الاغنياء، والاغنياء بيخافوا الفقراء وهجة الفقراء، وانت عارف هجة الفقراء. خليك بينهم، تبقى على راس الاثنين، الفقراء عساكر تحارب بيها، والاغنياء يمدوك بالمال والسلاح.
احسنت احسنت يا فضيلة المرشد.
المسافة من هنا لغاية حتة الأرض اللي هنبني عليها الجامع قد إيه؟ مش أقل من 2 كيلو يا فضيلة المرشد،
ويمكن أكتر كمان شوية.
تعرفين يا إخوان، المسلمون الأوائل تحملوا المشقة، وأنتم أول رجال الدعوة، وعليكم تحمل المشقة أسوة بالسلف الصالح.
يا فضيلة الإمام المرشد، أنت تؤمرنا وإحنا نسمع ونطيع بإذن الله.
إن شاء الله إن شاء الله. المراكب اللي هتنقل الطوب والحجارة اللي هنبني بيها الجامع هتنزل الحمولة هنا، واحنا هنشيلها بايدينا وعلى كتافنا لغايه موقع البناء.
ها يعني احنا هنحمل الحجاره بنفسنا على عربيات كرو، ناس تحمل من هنا وناس تنزل هناك؟
لا مش ده قصدي.
امال قصدك ايه يا فضيله المرشد؟
قصدي نشيلها على كتافنا من هنا لغايه هناك. انا عاوز كل الناس تشوفنا، عاوز كل الناس تحس بينا، عاوزهم يعرفوا ان احنا مش اهل طرف، وان احنا اهل التقوى وصلاح. انتوا عارفين العبد اللي بيشيل على كتفه حجاره لبناء جامع ثوابه عند ربنا ايه؟ عارفين نظره ربنا للعبد اللي بيبني له بيت شكلها ايه؟
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر.
المشهد لا يحتاج إلى تعليق، وتلك هي أساليب حسن البنا، وتلك هي الطرق التي تعمل بها جماعة الإخوان المسلمين ما بين الخداع والدهاء، وما بين الرياء والكذب والدجل. وقت البرنامج صار طويلاً، آخر شيء أقرأه لكم من هذا الكتاب منشقون عن الأخوان فوزي عويس في صفحة 269. فوزي عويس يسأل أحمد رائف: قرأت أن المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يمتلك مزرعة في الإسماعيلية وشاليه في العين، في العين السخنة. فوزي عويس يسأل أحمد رائف: قرأت أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يمتلك مزرعة في الإسماعيلية وشاليه في العين السخنة وبيتا في الإسكندرية وفيلا في التجمع الخامس، فهل على هذه الشاكلة هم قادة الأخوان المسلمين؟ ماذا كان جوابه؟ أكثر من هذا بكثير. أما الأموال الطائلة والهائلة فهي عند خيرة الشاطر وحسن مالك وأضراب هؤلاء، وربما الكبير فيهم يوسف ندى. ويوسف ندى حكايته طويلة. لا زال للحديث صلة، سنلتقي يوم غد في حلقة جديدة، بث مباشر عبر شاشة القمر الفضائية. أختم حديثي بزيارة موجزة لسيد الشهداء: السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء جميعا. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.